بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
سلسلة مسلمون خالدون، وعليه نقدم ترجمة لشخصية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. أخذت دعوة الإسلام تنتشر في مكة يوما بعد يوم، بعد أن أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، وصدع بما أمره الله به، وجهر بالحق أمام المعاندين الظالمين. وأخذ الناس يقرؤون ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون فيه البلاغة البليغة والفصاحة المحكمة والآيات التي تدعو إلى التوحيد الصادق أبلغ دعوة، وتناقش ذلك بالحجة الساطعة والبرهان القاطع. وكان القرآن في مكة المكرمة يتولى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفنيد أباطيل قريش، والرد على مفترياتهم. فإذا تساءلت قريش عن العقيدة وعن الإله أجاب القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا تساءلت قريش عن البعث بعد الموت، وقال قائلهم أبي بن خلف: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجاب القرآن الكريم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأخذت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ مكانها بالصدق والأمانة والحكمة والموعظة الحسنة، وأحبه أصحابه المؤمنون به والمجتمعون حوله حبا شديدا، فقدموه على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم. كل هذه العوامل جعلت كفار قريش يتميزون من الغيظ، ويتقلبون في جحيم الحقد والحسد، ويفكرون في طريقة يسكتون بها صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجربوا جميع الطرق. طريقة الإغراء، فعرضوا عليه الملك والسيادة وأن يعطوه من المال حتى يكون أغناهم، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم في إباء وشمم. وطريقة التخويف والإنذار، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في إباء وشمم، وقال كلمته الخالدة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وجربت قريش طريقة ثالثة، يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعذبوا سمية أم عمار بن ياسر حتى ماتت، وكانت أول شهيدة في الإسلام، وعذبوا زوجها ياسرا حتى لحق بها، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد الحزين، وقال لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وعذب الكفار كثيرا من الصحابة، فصبروا محتسبين واحتسبوا صابرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى قريش له ولأصحابه، في ثبات دونه ثبات الجبال الرواسي. وانفرجت كربة المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، ثم انفرجت بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضاقت قريش بهذا الفرج، وفكرت في أمر تضيق به الخناق على المسلمين وتشدد به الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يبيعوا إليهم شيئا، ولا يشتروا منهم شيئا، ولا يزوجوهم، ولا يتزوجوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إليه، وكانوا لا يخرجون إلا في موسم الحج، ومكثوا على ذلك 3 سنوات تقريبا، حتى إذا أذن الله لهم أن يخرجوا من هذا الشعب خرجوا منهوكة قواهم، متعبة أجسامهم، ولكنهم خرجوا بإرادة أقوى على مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف إلى جواره والتضحية في سبيل الله وفي سبيل رسوله. وفي هذا الشعب ولد بطلنا الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزم ابن بجير الهلالية من هلال بن عامر، وكان يكنى أبا العباس، وقد ولد قبل الهجرة 3 سنين، وهو شريف النسب عريق المنبت والحسب. إن أباه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل كان لها صحبة وهجرة، وخالته ميمونة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه علي بن أبي طالب فتى الفتيان وقدوة الشجعان، وابن عمه جعفر الطيار بن أبي طالب أحد شهداء وقادة مؤتة ذو الجناحين، وعمه الحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الله، وعمته السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أول من قتلت رجلا في سبيل الله، وابن عمته هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وإذا فالشجرة المحيطة به طيبة الأصول شامخة الفروع، وقد تفانت في الدفاع عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه عالما فاهما يسمى البحر لشدة معرفته بأمور الدين، وكان فقيه العصر وإمام التفسير وحبر الأمة، إنه اللقن المعلم والفطن المفهم، مفسر التنزيل ومبين التأويل، المتفرس الحساس والوضيء اللباس. نشأة عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولد الصحابي الجليل كما عرفنا في أيام ذات بأس شديد، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا في شعب عمه أبي طالب، فتفتحت عين ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه ويضاحكه ويوجهه ويرشده، ولقد كان عبد الله مهيئا كل التهيئة ومستعدا كل الاستعداد لاستقبال الأنوار المحمدية والتعاليم الإسلامية والبركات القرآنية، فشب يلتمس ذلك كله من مصادره الأصيلة ومن منابعه الهادية الفياضة، وكان رضي الله عنه يحرص على الهدى ويتمسك بالحق ويبحث ليله ونهاره عن الصراط المستقيم، فهداه الله إلى الحق وهو صغير، وحفظ الله عليه نعمة الإسلام وهو كبير، وغذاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور المصفى وهو في سنواته الأولى حين كان غلاما وفي أوائل عمر الشباب. لا شك أن حظه من العلم والعرفان كان وافرا، فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن أباه العباس كان مربيا كريما وكان مصدرا من مصادر الخير في مكة المكرمة على الإسلام والمسلمين، عرفنا أن ابن عباس كان ذا حظ عظيم من هذه الناحية الأبوية العظيمة، وأمه أم الفضل المرأة العربية المسلمة الفصيحة المربية المهاجرة المجاهدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لفلذة كبدها عبد الله أحلى ما عندها من غذاء وأصفى ما لديها من أخلاق ووفاء، وينشأ بطلنا العظيم على هذا كله، فيعرف من الآداب ما يشاء ويحفظ من القرآن ويفقه أسراره ومعانيه كأعظم ما يكون الحفظ والفقه والورع، حتى يصبح في هذا العلم المشار إليه بالبنان والصحابي الذي يجتمع من حوله الشيوخ والشبان، ينهلون من مورده صافي العلم وعذب البيان. وليس هذا بغريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد استقى معارفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهل من علمه الغزير، وأحب الحديث والتفسير، وبرع فيهما، وأجاد كل هذا، حتى لقب بحبر الأمة وبحرها. ولا عجب إن أحبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه العباس الذي كان يكن له كل الحب والإجلال والإعزاز والإكبار. فيض من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، هذا فيض من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم سعد بها بطلنا العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول ومستجاب يقينا، لأنه أول العابدين وسيد المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن. وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين. وقال: اللهم زده علما وفقها. وكان رضي الله عنه يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه، فيروى أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه، فلما أقبل على صلاته خنست، فلما انصرف من صلاته قال لي ما شأنك؟ فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله علما وفهما. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس عالما فقيها يفسر القرآن ويروي الحديث ويفتي إلى غير ذلك من فروع العلم. وكان المقدم في الفتيا بين الصحابة الأجلاء. فعن مجاهد قال ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم بن محمد قال ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وكان أصحابه يسمونه البحر ويسمونه الحبر لما عرف عنه من رجاحة العقل وسعة الصدر وشدة الإيمان وغزارة العلم منذ بلغ مبلغ الرجال. علمه بالتفسير. كان رضي الله عنه مصدرا مهما من المصادر الغنية الثرية في تفسير القرآن الكريم، فقد آتاه الله الأذن الواعية والصدر السليم والفؤاد المطمئن والعقل المستنير. وقد كان مرجع كبار الصحابة في تفسير القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني ما قال. فذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال له كانت السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فأخبره فقال إن ابن عباس قد أوتي علما صدقا، هكذا كانتا. ثم قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي علما. وقال عمرو بن وحشي سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن آية فقال لي انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. علمه بالحديث. وكذلك كان رضي الله عنه بحرا في علم السنة، فقد انتفع من حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الغلام المعلم والمحدث المفهم والسامع الواعي والراوي الخبير ببواطن السنة. ونقدم هنا شهادة له من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فكان إذا سئل عن حديث قال للذي سأله انطلق إلى ابن عباس فاسأله. وقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء وعلي ومعاذ والعباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وآخرين. وقد قرأ كثيرا على أبي وزيد، وقرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة آخرون، وروى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وكريب وأبو معبد وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأخوه كثير بن العباس وعروة بن الزبير والحسن وابن سيرين وابن أبي مليكة وخلق سواهم. تبحره في العلوم الأخرى. ولقد كان رضي الله عنه بجانب علمه بالقرآن والسنة متبحرا في العلوم الأخرى. فعن أبي صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا. لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا، أي ماء أتوضأ به. قال: فتوضأ وجلس، وقال: اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن الكريم وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه من شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم مثله. قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض، أي المواريث وما أشبهها، فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فات الناس بخصال بعلم ما سبق وفقه وحلم ونسب، وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أعلم بما مضى، ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي، والعشية كلها في النسب، والعشية كلها في الشعر. وقال سفيان بن عيينة: لم يدرك مثل ابن عباس رضي الله عنهما في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه. وعن طاووس قال: ما رأيت أورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن عباس. علمه بمواطن الحج. شهد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه قال: أقبلت على أتان وقد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع. وقد تعلم ابن عباس مناسك الحج وأتقنها أعظم إتقان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة الوداع حجة مشهودة حضرها من الصحابة الأجلاء 100,000 أو يزيدون. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: عبد الله بن عباس أعلم الناس بالحج. توجيهات مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وكما سعد عبد الله بن عباس بشهود حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد أيضا سعادة عظمى بحسن استقباله لهذه التوجيهات النبوية المباشرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك، لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله عز وجل لك، لم يقدروا عليه. فاعمل لله تعالى بالرضا في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد انتفع بطلنا العظيم بهذه التوجيهات النبوية السديدة فعمل بها واتخذها سراجا يستضيء بنوره في هذه الحياة.
من فضلك تابع بقية المادة.